برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. ردا انتقاميا هكذا ردت القوات الروسية على استهداف القرم. ضربات صاروخية على أديسا نيكولايف استهدفت منشآت أوكرانية. العمليات العسكرية تنتقل صوب البحر الأسود والمسيرات الأوكرانية تحاول لكن دون جدوى. والسؤال هنا، لماذا تحولت أوكرانيا صوب القرم؟ ما الغاية من تحويل العمليات هناك؟ والسؤال الأهم، من سيدفع ضريبة الرد الروسي؟ أوكرانيا أم أوروبا التي تستغيث للحصول على الحبوب؟ أوكرانيا تطالب بثمانية مقاتلات من F-16 وبشكل عاجل لدعم هجومها المضاد. واشنطن تقول لن تصلكم قبل عام، والبنتاغون يدفع بمزيد من المساعدات العسكرية. الاتحاد الأوروبي يؤكد جهوزية 25,000 جندي أوكراني تلقوا التدريب بدول الاتحاد. بولندا تنشر قواتها العسكرية على الحدود مع بيلاروس، والذريعة تدريبات مقاتلي فاغنر والجيش البيلاروسي. غاية بولندية وفائدة أوروبية تحمل في طياتها لعبة أخرى. الشرق الأوسط هاجز السيطرة الذي يراود أمريكا وحلم البقاء والتمركز. تحرك عسكري قد يثير غضب طهران. ولمنع سيطرة الأخيرة على سفن في الخليج، واشنطن ترسل مدمرة صاروخية ومقاتلات إلى الشرق الأوسط. انزعاج أمريكي من علاقة متينة تجمع طهران، موسكو ودمشق. المجلس الأوروبي يتبنى إجراءات عقابية جديدة ضد إيران بحجة دعمها العسكري لسوريا وروسيا. المشهد في سوريا نحو التصعيد، فمن سيقول للآخر كش ملك؟ حلم بتشكيل ناتو عربي وبخطوة فعلية مكتب للناتو في الأردن. ما الغاية من وجوده وما هو دوره الحقيقي؟ أو سيجد الناتو مأوى لقواعده هناك، أم أن حلفا ناتويا عربيا يلوح في الأفق؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأبحث عن إجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني وعدم قدرته على اختراق الدفاعات الروسية، وبخطوة تصعيدية استهدفت كييف جسر القرم بالإضافة إلى هجمات بالمسيرة على منطقة أرتيموفسك. الهجمات الأوكرانية لم تمر مرور الكرام. الرد الروسي كان بالمرصاد، وتمكنت القوات الروسية من إسقاط عشرات المسيرات. ردها على تلك الهجمات كان انتقامياً، فاستهداف القرم بالنسبة لروسيا خط أحمر. صواريخ روسية دكت أديسا وأرتيموفسك، ومن لا يعلم كلاهما منطقتان لانطلاق السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. رد روسيا كان عبارة عن عصفورين بحجر واحد بحسب الخبراء العسكريين. ما غاية أوكرانيا من نقل العمليات العسكرية صوب البحر الأسود؟ ومن المتضرر الحقيقي من ذلك التحول؟ ما الذي ينتظرهم هناك؟ عن هذا السؤال أجابنا الخبير العسكري العميد علي مقصود قائلا:
في الحقيقة بعد أن اتضح بأن هناك فشلا كبيرا للهجوم المضاد الذي سوق له الغرب الجماعي الاستعماري وأيضا الحكومة الأوكرانية بأن هذا الهجوم المضاد سيمكن أوكرانيا من استعادة ما احتلته حسب توصيفهم روسيا من شرق أوكرانيا. أنا أقول بأن هذا الفشل وعدم رضا الغرب بالواقع الميداني وبالنتائج التي تحققت في هذه المواجهة لكي يكون هناك ذهابا إلى طاولة المفاوضات دفع بالدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تغير في طبيعة الأهداف ووسائل المواجهة. فطالما أن روسيا استطاعت تدمير كل العتاد البري من دبابات اللوبارد والهيمرس وغير ذلك، أي أن روسيا كانت قادرة على تدمير كل الأسلحة والمعدات والذخائر التي قدمها الغرب الجماعي إلى أوكرانيا. وهنا انتقلوا إلى أن يكون استهداف للجانب المعنوي. من هنا نلاحظ بأن أوكرانيا لجأت إلى عمليات تخريب واستهداف للكريملين في خطوة تشي بأن أوكرانيا كانت تريد أن تسجل على روسيا هذه الخروقات. ومن ثم لجأت أوكرانيا في الحقيقة وعبر الغرب الجماعي إلى أن تعلن عن تزويد قواتها بالقنابل المخضبة باليورانيوم، والتي أعلنت بريطانيا عن تزويدها لأوكرانيا في هذا النوع، ومن ثم قنابل عنقودية، وأيضا فرنسا عن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وكل ذلك في الحقيقة لكي يحققوا الهدف، وهو التأثير المعنوي، الإصابة المعنوية لروسيا وللمواطن الروسي، وبنفس الوقت لتحقيق أيضا يعني استنهاض للحالة المعنوية للجيش والأوكرانيين. ولكن في الحقيقة هذا الأمر أدى إلى انتقال الأعمال القتالية إلى النقطة التي لا يستطيع أي من الأطراف أن يحدث يعني إغلاقا تاما أو أن يمنع التهديدات بشكل حاسم. فهنا بدأت يعني المواجهة تنتقل إلى البحر الأسود. فالروسي الذي بدأ يعيش مرحلة الاقتراب للاتفاق.
على الجانب الآخر، أعلن البنتاغون عن رصد مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 25 جندي أوكراني أنهوا تدريبهم بدول الاتحاد الأوروبي، وهم جاهزون للالتحاق بالقوات الأوكرانية. في السياق ذاته وتحديداً على الحدود، أعلنت بولندا أنها نشرت قواتها العسكرية على الحدود مع بيلاروسيا. الخطوة البولندية جاءت بعد أن أعلن عن تدريبات عسكرية ستجري بين القوات البيلاروسية وقوات فاغنر، ما أشعر بولندا بالقلق. موسكو اعتبرت أن تلك الخطوة، وأتحدث عن نشر القوات البولندية، اعتبرته خطوة نحو التصعيد. فما غاية بولندا من ذلك؟ وهل سنشهد قواعد أوروبية على الحدود البيلاروسية؟ وما تداعيات تلك الخطوة؟ للحديث أكثر أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أهلا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية. وبداية دكتور، المساعدات الأوروبية بطبيعة الحال مستمرة وتضخ بشكل دائم إن صح التعبير. اليوم أوكرانيا تقول أنها بحاجة وبشكل فعلي إلى 8 مقاتلات من طراز F-16. هل تعتقد أن F-16 هي من ستداوي جراح أوكرانيا وتساعدها بهجومها المضاد، أم أنها بحاجة لعصا سحرية تمكنها من خرق الدفاعات الروسية؟
طبعا هنا نتحدث عن الدعم اللامحدود لأوروبا الغربية وللإدارة الأمريكية بالأسلحة والعداد والتدريب المقاتلين لمواجهة روسيا في تلك المنطقة، وهذا ما يشير إلى أن هناك رغبة عارمة من الإدارة بإطالة الزمن هذه الحرب لما يحققه لها من مصالح كبرى على مستوى العالم، وبالإضافة إلى استمرار سيطرتها على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مقارنة بما ستفعله أو ستحاول إدخال العالم في حروب تؤخر الصعود الاقتصادي لتلك الدول المواجهة للولايات المتحدة. نحن نتحدث عن الدعم العسكري. الدعم العسكري مستمر من أوروبا الغربية أو عن طريق أوروبا الغربية بإعاز من الإدارة الأمريكية. هذا الدعم هو من يطيل زمن الحرب. وأنا أقول لك بكل بساطة، لو عاد الأمر إلى زيلينسكي في أوكرانيا استسلم وأنهى هذه الحرب، ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وكما يعلم الجميع بأنه هو جندي عسكري تحت إمرة الإدارة الأمريكية، لذلك تستمر هذه الحرب ويستمر دعمه بكل الطرق، و لإدخال روسيا في حرب استنزافية طويلة المدى وتؤثر على القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا الاتحادية، وكما ذكرت هذا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. بالعودة إلى طائرات F-16، نعلم بأن هذه الطائرات نعم هي طائرات مقاتلة متقدمة رشيقة مناورة وتضرب أهداف على مدى بعيد جدا، وهذه الطائرة متواجدة بأعداد كثيرة في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية بغالبية دول أوروبا الغربية، وتعتبر هي من الجيل المتقدم في الطائرات الأمريكية، ويعتقد بأنها تغير مسار الحروب دائما التي تشترك بها، ونعلم بأنها استخدمت في أفغانستان وفي العراق وفي كل الحروب الاستعمارية للولايات المتحدة في كل مناطق العالم. ولكن السؤال هنا، هل هي أولا هل ستقدمها فعلا الولايات المتحدة الأمريكية كما صرحت، وهل ستقوم بتدريب أو قامت بإنهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام هذه الطائرات؟ ثانيا، هل ستحقق نتائج فعلية على أرض الواقع وفي أرض المعركة تلك الطائرات الأمريكية؟ هنا تكمن القدرات والإجابة الروسية عن هذا السؤال، يعني لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إلا القدرات العسكرية الروسية. وأعتقد أنا كمعلومات عسكرية بأن استخدام طائرات روسية متقدمة أعتقد بأنها تسيطر على الأجواء بشكل فعلي، حتى لو دخلت بأعداد كثيفة تلك الطائرات، أقصد طائرات F-16، كما نعلم للقوات الجوية الروسية SU-27 والSU-57 والSU-35، وهي نعلم بالعلم العسكري بأن SU-35 هي تضاهي طائرات F-16، بالإضافة إلى أن SU-57 هي قادرة على قلب موازين القوة أو موازين المعارك في أي معركة تدخل بها لحداثة وتطور تلك الطائرات، بالإضافة إلى طائرات الميك 29 و31. وأعتقد بأن وجود هذه الطائرات في منطقة روسيا الاتحادية بالوقت الحالي وبالمنظور العسكري لا يمكن لأي قدرات عسكرية أن تغير مسار الحرب بالنسبة لتقدم روسيا الاتحادية.
دكتور فراس، بولندا تشعر اليوم بقلق، تنشر قواتها على الحدود مع بيلاروسيا، هل من الممكن أن يلعب الناتو لعبة أخرى ويتوجه صوب نشر قواعد عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا أيضا؟
نحن نتحدث عن معسكران في تلك المنطقة، معسكر شرقي بقيادة القوى العسكرية الروسية والمعسكر المضاد معسكر الناتو. هذا يعني بأن كل المواجهات والاحتمالات والطرق والوسائل ستستخدم في هذه المواجهة، لأنها مواجهة مصيرية على مستوى العالم ليس فقط على مستوى المنطقة. في حال انتصرت روسيا ومن معها، فهناك قلب كامل رأسا على عقب للنظام العالمي القديم الأحاد القطبية بقيادة الولايات المتحدة، وفي حال إصرار الولايات المتحدة والغرب على تمسك في إشعال الحروب في المنطقة، أيضا هذا يصب في صالحها ويسوقها إلى استمرار قيادتها للاقتصاد العالمي وللعسكرة وزعامة العالم حتى هذه اللحظة. من هنا تأتي الإجابة عن السؤال، أنه نعم المعسكر الغربي أو حلف الناتو يستخدم كل الأراضي والطرق والوسائل والأدوات المتاحة لتعزيز قدراته العسكرية التي تجعل منه متمركز ومتمكن من المنطقة، ويفعل ما يريد في تلك المناطق المتواجد عليها، ومن بين هذه المناطق منطقة بولندا الموازية للحدود البيلاروسية. ونعلم بأن بيلاروسيا تتحدث وتتصرف بلسان حال روسيا الاتحادية، لما لها من روابط ومصالح اقتصادية وعسكرية وسياسية واجتماعية بين الدولتين. لذلك نعم، قد يوجد قد تعمل الولايات المتحدة والغرب على زرع قواعد، وهي تعمل جاهدة على ذلك منذ سنوات طويلة، وهذا ما يفسر لنا الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتواجد القواعد الأمريكية في تلك المنطقة والمعامل البيولوجية والتحركات والعسكرية الكاملة التي تهدد المحيط الروسي والأمن الروسي بشكل الأمن القومي الروسي بشكل كامل. وهذه ليست جديدة بإقامة وتعزيز تلك القواعد. والآن بعد بدء العملية العسكرية تستمر الولايات المتحدة باستثمار المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها من خلال حلف الناتو لتعزيز قدراتها العسكرية. يعني نعلم جميعا بأن لا يوجد قوة عسكرية مضاهية أو مواجهة للولايات المتحدة إلا روسيا الاتحادية في العالم بأسره. لذلك تعمل الولايات المتحدة جاهدة على إضعاف وتطويق أو حتى بالحد الأدنى مراقبة القدرات العسكرية عن كسب من خلال الأراضي المحيطة بروسيا الاتحاد.
ختاما دكتور فراس، موسكو تهدد أن السفن المحملة بالأسلحة صوب أوكرانيا ستكون هدفا عسكريا للقوات الروسية. كيف تنظر إلى رد الفعل الروسي على استهداف القرم والتعاطي مع هذا الملف؟
نعم، بالرد على هذا السؤال نقول بأن روسيا الاتحادية قد يعني استخدمت التهديدات الدبلوماسية، بمعنى أنها صادرة عن جهات دبلوماسية كبرى في روسيا، استخدمت التهديدات النووية والجاهزية النووية في هذه الحرب إذا اضطرت إلى ذلك. فنجد بأن التهديدات الأخف هي تندرج تحت هذا السياق، بمعنى أن روسيا قالت بأنها ستستخدم كل قواها إن كانت نووية أو غير نووية في حال تم جرح ذلك الدب الروسي. ولذلك التصريحات بتهديد قطاعات عسكرية أو سفن عسكرية أو مواقع عسكرية هذا أمر طبيعي في السياسة الروسية وأمر طبيعي لكل الدول التي تتعرض لهجوم ومساعدات أو استنزاف لقدراتها العسكرية. التهديد الروسي باستهداف كل النقاط العسكرية إن كانت من سفن وبحرية أو برية أو جوية أمر طبيعي في الحروب العسكرية، ويحق للدولة استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن أراضيها وتواجد قواتها، فهذا الأمر طبيعي جدا. وروسيا عندما تهدد أعتقد بأنها تنفذ، ويعلم الغرب ذلك بأنها تنفذ، ولكن له مصلحة كما ذكرنا في توسيع دائرة هذه الحرب لما يخدم المصالح الأمريكية والغربية. بالعودة إلى استخدامات متعددة في الحروب، أيضا هناك استخدامات من يملك السلاح الاقتصادي يستخدمه بالضغط على القوى المعادية له، ومن يملك القوى العسكرية أيضا يستخدمها في مواجهة القوات العدو له، بالإضافة إلى كل الوسائل المتاحة التي يمكن استخدامها في تلك الحروب. من هذه الوسائل نجد بأن روسيا قالت بأنها لن تستمر في اتفاق توريد الحبوب عبر الموانئ البحرية إلى العالم، بما يحق هناك ضيق للأمن الغذائي العالمي. ويعلم الجميع بأن هذا الحق مشروع لكل الدول كما ذكرنا المتصارعة، وهو سلاح قوي بيد روسيا الاتحادية، ولديها من الأسلحة الاقتصادية القوية جدا التي يمكن أن تقلب موازين معارك كبرى ليس فقط في هذه المعركة في أوكرانيا.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الشرق الأوسط، لطالما كان حلم بقاء واشنطن في الشرق الأوسط يراودها باستمرار. مصالح وعلاقات متينة بنتها على مر السنين، اليوم ترى أن كل ذلك مهدد. قلق أمريكي من تنامي قوة إيران، وعلى ما يبدو أن واشنطن وحلفائها عجزوا عن إيجاد طريقة لكبح النفوذ الإيراني. تراهم تارة يلجؤون إلى الملف النووي الإيراني، وتارة إلى عقوبات وصلت إلى فرض على الأسلحة وتحديدا الصواريخ. أخيرا باتت كل علاقة تشترك بها طهران مع طرف آخر تمثل شبحا يهدد أمريكا. وبخطوة تثير غضب طهران، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مدمرة صواريخ ومقاتلات إلى الشرق الأوسط لغرض منع سيطرة إيران على سفن الخليج. ما الغاية الفعلية؟ ما تداعيات ذلك؟ كيف سترد طهران على تلك الخطوة؟ للحديث عن هذا الملف استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. أحييكم دكتور معي وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور، الحديث اليوم عن مدمرة صاروخية تتجه صوب الشرق الأوسط بحجة سفن الخليج. قبل الحديث عن الأسباب والتداعيات دكتور، كيف تنظر إلى سياسة إيران فيما يخص قضية السيطرة على سفن في الخليج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك معطيات تشي إلى أنه مسألة إنجاز اتفاق جديد لتسوية الملف النووي في إيران بات أمرا مستبعدا، وعلى ذلك تترتب آثار. ولا ننسى أن اتفاق 5+1 الذي أبرم في عهد الرئيس أوباما هو كان بمثابة حل لنزع فتيل أزمة لصدام محتمل في منطقة الشرق الأوسط بين حلفاء الولايات المتحدة وبمساندة الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة. فإذا انهيار الاتفاق كان دليل على أنه احنا أصبحنا على أعتاب حرب. الرغبة في إعادة إنتاج هذا التحالف أو الاتفاق أدى بشكل أو بآخر إلى أن تستمر الآمال معلقة على أن يكون هناك اتفاق 5+1 جديد يؤدي إلى إعادة ترميم التحالفات الإقليمية وإعادة التوازن لأحداث الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن في تقديري فشل، لأنه حتى مقدماته لم تكن ناجحة. لم تستطيع إيران أن تتم عملية تطبيع العلاقات مع السعودية، لا سيما في ظل أزمة حقل الدرة. مع إسرائيل لا زال التصعيد قائم، والحرب السبرانية والحرب حرب المخابرات بين الطرفين لا زالت مستمرة والتصعيد ماضي. فإذا التهديد قائم وهناك تداعيات. إيران ذهبت باتجاه رفع منسوب التصعيد لدفع الولايات المتحدة إلى إنجاز الاتفاق قبل نهاية عهد الرئيس بايدن، ولكن الذي حصل أنه أيضا لم تجدي هذه الفعاليات وبالتحديد البحرية في مضيق هرمز من دفع الولايات المتحدة إلى حسم ملف الاتفاق جديد، ولذلك التصعيد بات قائما. ولكن على مستوى وجود قطعة بحرية ممكن أن نتحدث عن ضمان أمن النقل البحري، وهو يعد من حيث التقييم هو تهديد سلامة النقل البحري، هو تهديد للأمن والسلم الدوليين لما يتعلق به الأبعاد الاقتصادية. ولكن تعزيز بطائرات F-16 و-F-35 الشبح يدلل على أنه هناك احتمال حرب قادمة في منطقة الشرق الأوسط، والصدام بين إسرائيل وبين حزب الله على الجبهة اللبنانية بات وشيك جدا. والتصعيد في سوريا، يعني حلفاء إيران بحرب غير مباشرة مشتبكين مع إسرائيل، وهذه بالحقيقة تضع استحقاقات ربما قادمة خطر قد تنقل الأزمة من ميدان مجريات الأحداث في أوكرانيا إلى منطقة الشرق الأوسط، لأن سوريا حليفا استراتيجيا إلى روسيا، وهناك إطلالة على حوض البحر المتوسط ضامنة لسلامة قواعد ليست هينة، وبالتحديد قاعدة طرطوس التي تقدم الدعم اللوجستي للأسطول الروسي العامل في البحر الأسود. والتصعيد المحتمل أن يكون هناك صدام بين سوريا من جهة في سوريا من جهة وأيضا مع لبنان، وإذا حصل ذلك فلا نستبعد أن تكون هناك ضربات نوعية من قبل إسرائيل مسنودة بالولايات المتحدة لتوجيه ضربات في العمق في الداخل الإيراني.
طيب دكتور، ما الأسباب التي تقف وراء الخطوة الأمريكية بإرسال مدمرة الصواريخ والمقاتلات؟ السؤال الأهم، لماذا تصر واشنطن على البقاء في الشرق الأوسط؟
الوسط بالحقيقة هو الضامن للأمن القومي الأمريكي، على اعتبار أن الأمن القومي الأمريكي يرتكز على مرتكزين أساسيين، أمن الطاقة وأمن الحلفاء. ولو قرأنا خارطة المنطقة لوجدنا أن منطقة الشرق الأوسط مغذي مهم حيوي لأمن الطاقة، وبالتحديد فيما يتعلق بالبترول فضلا على الإطلالات البحرية. أما ما يتعلق بالحلفاء ففي منطقة الشرق الأوسط تضمن الولايات المتحدة تضمن حلفائها في دول الخليج حتى حليفتها إسرائيل، وبالتالي هي ترى أن هذه المنطقة تمثل جزءا مهما حيويا، يمثل عمقا استراتيجيا للولايات المتحدة، ويمثل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي، لذلك هي تعزز قدراتها. في تقديري أنه الولايات المتحدة ماضية لمسك المنافذ البحرية وبالتحديد مضيق هرمز حتى لا يصار إلى قطع إمدادات وتدفق البترول إن حصلت عمليات عسكرية استهدفت إيران، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. ومسألة الشرق الأوسط هي ليست مسألة هينة، منذ الإعلان عن مبدأ كارتر والذي بموجبه تحدث كارتر عن أن منطقة الشرق الأوسط تشكل عمقا استراتيجيا ضامنا للأمن القومي الأمريكي، ما يدفع الولايات المتحدة إلى خوض حروب، سواء كانت هذه الحروب حروب مباشرة أو غير مباشرة، باتجاه فرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط. لذلك أي نشاط بعيدا عن التحالف مع الولايات المتحدة وبعيدا عن فرض السيطرة الأمريكية على هذه المنطقة سيعد تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي متوقع أن تتخذ إجراءات الولايات المتحدة لحماية أمنها القومي ليست بعيدة كخيارات عن استخدام الحرب، سواء كانت بالشكل المباشر أو غير المباشر.
دكتور أحمد، علاقة سوريا بروسيا تعتبر بالنسبة لواشنطن مصدر قلق إن صح التعبير، وتعزز قواتها اليوم بشمال سوريا، والمجلس الأوروبي يتبنى عقوبات ضد إيران بحجة دعم لسوريا وروسيا، وتحالف روسيا وسوريا هل يعتبر عقبة أمام واشنطن؟
حقيقة قضية التحالف يجب أن نؤكد على أنه الحليف استراتيجي لروسيا هي سوريا، وحكم أن هناك نوعا من التحالف الأيديولوجي بين سوريا وبين إيران أعطى مجالا حيويا إلى إيران في أن تكون جزءا من اللعبة في سوريا. ولكن هناك تنسيق مواقف بين روسيا وبين إيران، لكن هل هناك تحالفا بين إيران وبين روسيا في سوريا؟ هذا الأمر في تقديري مستبعد. لذلك في كثير من الأحيان عندما يكون هناك استهداف لقوات حليفة إلى إيران، تنأى روسيا بنفسها عن الخوض بهذه المعادلة، إدراكا منها أن حق الدفاع بموجب القانون الدولي كدفاع مشترك ممنوح إلى روسيا للدفاع عن سوريا بوصفها حليفة استراتيجية. وهناك اتفاقية أعتقد منذ عام 1982، اتفاقية استراتيجية تعاون استراتيجي ودفاع مشترك وما إلى ذلك. لذلك إذا استهدفت سوريا الدولة والنظام، أنا ذاك نتوقع أن يكون هناك مواجهة مباشرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة. ولكن إذا استمرت العمليات لتقويض النفوذ الإيراني في منطقة القائم البوكمال وحتى الميادين أو في شمال سوريا من قبل القوات التركية، في تقديري أن روسيا لن تنغمس في هكذا معادلة، إدراكا منها أن الانتخابات التي جرت في تركيا لم تصب في مصلحة الولايات المتحدة، واحتمال التصعيد بين الأتراك وبين الأمريكان وارد جدا، ولا توجد مصلحة لروسيا أن تدخل في هذا المعترك، لا سيما أن سخونة الميدان في أوكرانيا لا زال قائم، فضلا عن أنها تجد، وعني بها روسيا وحتى الولايات المتحدة، أن تسوية النزاع الدولي في سوريا قد يدفع باتجاه نوع من التسوية بين روسيا وبين الولايات المتحدة بعيدا عن الأدوار الإقليمية، لأنه سيكون الطرف الضامن للتسوية الروسية الأمريكية هي سوريا الدولة والجيش والنظام. وهذا الذي بالحقيقة بات معطياته تشير إلى جوانب إيجابية، لأنه التحاق عودة سوريا إلى الحضن العربي، وكأنه الاصطفافات تسير باتجاه أن يكون هناك تسوية روسية أمريكية في سوريا بعيدا عن التدخلات التركية أو الإيرانية. فمسألة أن يكون هناك صداما في سوريا بسبب استهداف إيران أو حتى استهداف تركيا، هذا أمر مستبعد، لأن روسيا أذكى من أن تنساق مع حلفاء هم يشكلون بالحقيقة امتدادات نتوءات على مستوى توازن القوى الدولي غير مرغوب فيه من كل الطرفين.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم محدثتكم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من العميد علي مقصود، الدكتور فراس شبول، الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.